أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في قاعدة مشايخ الثقات والنقوض التي أوردت عليها، والنقض الذي تعرضنا له يوم أمس هو النقض برواية صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة البطائني، وقلنا بأنه يجاب عنه بعدة إجابات، منها أن الطعن الوارد في علي بن أبي حمزة البطائني وارد من جهة ماذا؟ الانحراف العقيدي، يعني من جهة انحرافه في العقيدة لا من جهة أنه كاذب. هذا الجواب الأول، أن الطعن عليه من جهة العقيدة لا من جهة الوثاقة. وذكرنا الجواب الثاني، أنه حتى لو قيل أن الطعن وارد عليه من جهة الوثاقة أيضا، فمن المعلوم أن علي بن أبي حمزة البطائني كانت له حالتان، حالة استقامة وحالة انحراف، فالمظنون قويا بل المطمئن به أن رواية هؤلاء الأجلاء عنه كانت في حالة استقامته قبل الانحراف. وعليكم السلام. الجواب الثالث هو الذي ذكره المصنف في جواب ثاني، وما أشار إلى الجواب الثالث الذي ذكرته أنا. خب، الجواب الثاني بحسب ترتيب الكتاب يرجع إلى التشكيك في أصل كون علي بن أبي حمزة البطائني واقفيا أو على فرض أنه واقفي، فهو قد رجع عن وقفه، عن قول بالواقف، يعني إما أنه لم يكن واقفيا أصلا، وعلى فرض أنه واقفي فهو قد رجع عن هذا القول. فالشيخ السبحاني هنا يشكك في كونه واقفيا او في بقائه على الوقف، ويستند في هذا التشكيك الى بعض النصوص، ولكن هذا التشكيك في غير محله. والصحيح ان علي بن ابي حمزه البطائني كان واقفيا وبقي واقفيا الى ان خرج من هذه الدنيا، واضح، لم يرجع عن القول بالواقف. لماذا؟ لعده روايات، وبعضها روايات معتبرة صرحت بأنه كان واقفيا ولم يرجع عن الوقف، وقد ذكرها أبو عمرو الكشي في كتابه، وذكرها السيد القوي في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني، فيمكن المراجعة لتلك الروايات. وفي بعض هذه الروايات أنه الإمام الرضا سلام الله عليه بعد وفاة علي بن أبي حمزة البطائني يقول أنه سئل في قبره عن العلم فأنكر الإمام الرضا، فضرب ما ذكر الآن نص الرواية هكذا أنه ضرب فاشتعل قبره نارا أو كذا، على أي حال مفادها أنه أنكر إمامة الإمام رضا هذا في قبره، مفادها أنه لو كان آمن قبل وفاته ولو بساعة لما حصل له هذا الأمر، واضح. فهذا مما يؤكد أنه ماذا؟ أنه بقي على وقته. وهناك عدة روايات في هذا المجال، فتشكيك الشيخ السبحاني في غير محله، وهي الروايات نقراها بشكل سريع ونعلق عليها ببعض التعليقات. هو يستند إلى بعض الروايات، أشار إلى ثلاث روايات، الرواية ألف، البعض طبعا استند إلى روايات أخرى أيضا هناك أجوبة عليها، لكن نحن بنمارس الكتاب الآن فقط، وإلا احنا لسنا بصدد دراسة علي بن أبي حمزة البطائني دراسة مستوعبة، وإنما نمارس الكتاب فقط. الرواية الأولى ما رواه أبو زينب في غيبته عن علي بن أبي حمزة البطائني قال: كنت مع أبي بصير ومعنا مولا لأبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، هذا المولى يعني العبد المعتق، فقال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: منا 12 محدثا السابع من ولد القائم. هذا كلام الإمام الباقر، فالسابع يكون الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذا إقرار من أبي حمزة. خلنا نكمل الرواية على أي حال. السابع من ولد القائم، فقام إليه أبو بصير فقال أشهد أني سمعت أبا جعفر عليه السلام يقوله منذ 40 سنة أشهد أني سمعت أبا جعفر الباقر يعني يقوله منذ 40 سنة يعني أبو بصير أي كلام هذا المولى. خب من هو الناقل لهذه الرواية؟ علي بن أبي حمزة البصائني. خب هذه الرواية تستلزم أن القائل بها يعتقد بإمامة الإمام الباقر ومن قبله ويعتقد بإمامة 7 من بعده، 7 من بعد الإمام الباقر. إيش ما عرفين بالجي؟ إحنا حين نجيب أصل الاستدلال بها 7 من ولد الإمام الباقر، 7 من ولده هو القائم. يصرح منا 12 محدثين 7 من ولد القائم، واضح؟ فهذا النص صريح على إمام 7 أئمة من أولاد الإمام الباقر، والسابع منهم هو الإمام الحجة، وهذا يقتضي أنه يقول بإمامة الإمام الرضا، واضح؟ فلأن الراوي لهذه الرواية هو علي بن أبي حمزة فهذا إقرار منه بإمامة الإمام الرضا، ولو كان واقفيا لما روى هذه الرواية. تضح وجه الاستدلال بهذه الرواية؟ لو كان واقفيا لما كان يقول بأن 7 من ولد الإمام الباقر، لكان يقول 2 الثاني منهما هو القائم، كما كانت تقول الواقفة أن الإمام الكاظم لم يموت، واضح؟ لكن كان يقول 7 السابع من ولده هو القائم، هذا نص صريح على إمامة الإمام الرضا. وهذه الرواية وعليكم السلام لا تدل على هذا المدعى، إذ من المظنون قويا أن هذه الرواية صدرت من علي بن أبي حمزة البطائني في حياة الإمام الكاظم سلام الله عليه، ليست الرواية ما يدل على أن هذه الرواية حصلت بعد وفاة الإمام الكاظم. نفسين من المحتمل جدا أنها حصلت في حياة الإمام الكاظم، وهو إنما انحرف بعد وفاة الإمام الكاظم في حياة الإمام الكاظم. نحن لا نقول بأنه كان يعتقد بشيء في حقه، نعم بعد وفاته وصارت عنده أموال أرسل إمامة الإمام الرضا حتى لا يصل إلى تسليم تلك الأموال إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. خب هي الرواية الأولى. الرواية الثانية، روى الصدوق في كمال الدين بسنده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائن عن أبي علي بن أبي حمزة يعني عن يحيى بن أبي القاسم عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة بعدي 12، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر. الرواية هنا عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الذي هو من الواقفة كأبي عن أبي علي بن أبي حمزة، ولو كان من الواقفة لما قال بهذه الرواية، فهذه الرواية تنفي عنهما معا الأب والابن تهمة الواقف، ولكن الكلام في السند الذي أعرض المصنف عن ذكره. روى الصدوق في كمال الدين بسنده عن الحسن، إذا نراجع كمال الدين نجد السند هكذا، حدثنا علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، وفي السند بعض المجاهيل، واضح؟ فهذه الرواية لم تثبت عن الحسن، حتى نقول أن الحسن كان يقول لم يكن يقول بالوقف، وعلى فرض ثبوت السند نقول الحسن في نفسه لم تثبت وثاقته. وسيأتي الكلام المزيد كلام عن الحسن بعينه. خب فهذه الرواية لم تثبت. خب الرواية الثالثة، روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الحسن بن علي الخزاز قال خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة ومعه مال ومتاع، فقلنا ما هذا؟ قال هذا للعبد الصالح، عنده مال ومتاع شايل إياه يعني وزن، قال هذا للعبد الصالح عليه السلام أمرني أن أحمله إلى علي ابنه عليه السلام وقد أوصى إليه. وهذه الرواية حصلت أيضا في حياة الإمام الكاظم، والمدعى أنه انحرف بعد وفاة الإمام الكاظم. لهذا الشيخ الصدوق نفسه صاحب كتاب عيون أخبار الرضا علق على هذه الرواية قائلا إن علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر وحبس المال عن الرضا. فالذين ادعي بشيء والروايات التي أتيتم بها شيء آخر. نحن لا ندعي أن علي بن أبي حمزة كان في حياة الإمام الكاظم منحرفين، كان ينصر بإمامة الأئمة سلام الله عليهم. غاية الأمر بعد وفاة الإمام الكاظم انحرف. فهذه الروايات لا تثبت ما يروم المصنف إثباته من أن علي بن أبي حمزة الرطاني كان مستقيم الطريقة. هو على إحال الشيخ يعلق على ذلك، يقول كل ذلك يدل على خلاف ما نسب إليه الكشي من القول بالوقف. وقد نقل الكشي نفسه ما يظهر منه عناية الإمام رضا عليه السلام به، ويصد الإنسان عن التسرع في القضاء، خصوصا إذا وقف الإنسان على ما رواه الشيخ بسند صحيح. هي حين الرواية الرابعة، شوفوها، ما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب يروي هاي الرواية عن الحسن اللي هو الابن، يعني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. وسند الشيخ إلى الحسن صحيح، لكن الكلام في نفس الحسن هذا. شوف، بسند صحيح في التهذيب، لكن السند صحيح إلى الحسن، يعني قبل الحسن صحيح، لكن الحسن هذا الحسن فيه كلام بيجي إن شاء الله في هذا الدرس أو الدرس القادم نشوف اليوم. الحسن بن علي بن أبي حمزة الذي رومي بالوصف مثل أبيه روى أنه قال لأبي الحسن عليه السلام، في الرواية ما موجود الرضا، موجود قلت لأبي الحسن عليه السلام. في الرواية في التهذيب ما موجود الرضا، موجود قلت لأبي الحسن عليه السلام إن أبي هلك عليه ما يستحق، وترك جاريتين قد دبرهما، وأنا ممن أشهد لهما، أنا أشهد دبرهما، يعني قال لهما أنتما حرتين دبر حياتي، قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما، وعليه دين كثير، عليه دين نعتقهم لو نبيعهم نسجل الدين، وعليه دين كثير، فما رأيك؟ فقال رضي الله عن أبيك، ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله، قضاء دينه خير له إن شاء الله، قضاء دينه خير له إن شاء الله. هذه الرواية لم يصرح فيها بأن المسؤول هو الإمام الرضا، لكن المسؤول بالفعل هو الإمام الرضا. لماذا؟ بالضبط، فإن الأب لم يهلك في حياة الإمام الكاظم، وإنما هلك في حياة الإمام الرضا. المفروض أن المدعى أنه وقف من 60، فأبو الحسن تطلق على الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الهادي، والإمام الهادي جزمان خارج عن الموضوع. الكلام عن الإمام الكاظم أو الرضا، المسؤول هنا هو الإمام الكاظم بقرينة أن الرعاوي يتكلم عن هلاك علي بن أبي حمزة، وهلاكه لم يكن في زمن الإمام الكاظم بل كان في زمن الإمام الرضا. مورد الشاهد أن الإمام الرضا قال رضي الله عن أبيك. أول شيء، أول نقطة، أن الحسن بن علي بن أبي حمزة يسأل الإمام الرضا، ولو لم يكن يعتقد بإمامته لما سأله، هاي نقطة. النقطة الثانية أن الإمام الرضا يدعو للأب، إذن الإبن كان يعتقد بالإمامة، والإمام يدعو للأب يقول رضي الله عن أبيك، ولو كان من رؤوس الواقفة لما كان الإمام يدعو له هذا الدعاء رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله، قضاء دينه خير له إن شاء الله. مثل هذا الدعاء لا يصدر من الإمام في حق عدوه الذي هو رأس الواقفة علي بن أبي حمزة. فهذا مما يثبت ماذا؟ عدم كونه من الواقفة كما قد قيل. لكن أول ما في هذه الرواية أن سندها ضعيف بلحاظ نفس الراوي المباشر وهو الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، إذ لم تثبت وثاقته. واضح؟ وبيجي لنا إن شاء الله مزيد كلام عنه. هذا أصل الإشكال في الرواية، فالرواية لم تثبت. خب نعم الحسن بن عبد النبي حمزة بحسب ظاهر هذه الرواية هو يدعي ماذا؟ يسأل الإمام. فظاهر هذه الرواية أنه إما أنه يسأله من باب اعتقاد إمامته أو من باب أنه يسأله كشخص عادي، مو ظاهر فيها أنه شسمه. وإن كان عادة يعني يفترض أن مثل هذه الرواية تثبت أنه رجع عن الوقت مثلا الحسن بن عبد النبي حمزة، وإن كان في النفس شيء أنه رجع عن الوقف، أو أنه سأله من باب الاستفتاء العادي، يعني من باب الاعتقاد بإمامة الإمام مثلا. يقول لو صحت هذه الرواية لما صح ما ذكره ابن الغبائري في حق ابن أبي حمزة أنه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم. أقول تبين من خلال مناقشة هذه الروايات أنها لا تثبت ما رام المصنف إثباته. فالصحيح أن علي بن أبي حمزة البطائني واقفي، لكن هذا لا يمنع من كونه ثقة، إما ثقة فقط في أول الأمر أو ثقة حتى بعد انحرافه، إما قبل الانحراف أو حتى بعد الانحراف، وهذا لا يمنع من الأخذ برواياته. هذا تمام الكلام في النقب الثاني. النقب الثالث أن صفوان بن يحيى روى عن أبي جميل المفضل بن صالح الأسدي، روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن صفوان بن يحيى عن أبي جميل عن حميد الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. والمراد منه المفضل بن صالح الأسدي، المراد به أبي جميلة، والمراد منه يعني أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: المفضل بن صالح أبو علي مولى بني أسد يكنى بأبي جميلة، مات في حياة الرضا عليه السلام. ولكن النجاشي ضحفه عندما ذكر جابر بن يزيد الجعفي وقال: روى عنه جماعة غمز فيهم وضحفوا منهم، يتكلم عن جابر بن يزيد، يعني أنه روى عن جابر بن يزيد جماعة غمز فيهم وضحفوا منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب. وقال العلامة الحلي في كتاب الخلاصة: مفضل بن صالح أبو جميل الأسدي النحاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث، روى عن أبي عبد الله وعن أبي الحسن عليهما السلام. فعندنا النقطة الأولى، الشيخ النجاشي يصرح أنه غمز فيه وضعف، صحيح. والنقطة الثانية، الشيخ نري العلامة الحلي يقول: ضعيف كذاب يضع الحديث. شوف يضع الحديث، ثم يعلق الشيخ السبحاني يقول: خلاصة تعليق الشيخ السبحاني بأن مجرد رواية صفوان عنه لم تكن إلا في مورد واحد، هذا أولا. ثانيا، من المحتمل أن التضعيف الذي ذكره النجاشي يرجع إلى الغلو في العقيدة، وأن النجاشي قد تأثر بعبارة ابن الغبائري، واضح؟ أي اثنين. وأما عبارة العلامة فهي مأخوذة من كتاب ابن الغبائري، وهذا صحيح، عبارة العلامة إنما هي عبارة ابن الغبائري، لأن العلامة الحلي أدرج أقوال ابن الغبائري، وهذا القول هو قول ابن الغبائري. أقول: ليس لصفوان أي رواية عن المفضل في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية، ومع ذلك كله فلم يثبت ضعفه. أما ما ذكره العلامة فهو مأخوذ عن ابن الغبائري، وإليك نص عبارة ابن الغبائري، قال: المفضل ابن صالح أبو جميل الأسدي النحاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث. في الواقع الشيخ سبحاني قطع كلام ابن الغبائري، هناك ثم لكلام ابن الغبائري حيث أضاف: كذاب يضع الحديث، حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال سمعت معاوية بن حكيم يقول سمعت أبي أبا جميل يقول أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. أنا وضعت يعني أنا اختلقت الرواية. أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. فهذا مستمر كلام النجاشي عفوا ابن الغبائري هو هذه الرواية يضع الحديث مستنده هذه الرواية. هذه الرواية يمكن التشكيك في سندها بناء على مبنى الشهيد الخوئي طبعا بأن علي بن محمد بن الزبير لم يرد فيه توثيق وإن كان الصحيح عندنا وثاقته. هذا أولا. ثانيا الكلام في أصل ثبوت كتاب ابن الغبائري. احنا اشتغلنا في أصل ثبوت كتاب ابن الغبائري، لو قبلنا بثبوت كتاب ابن الغبائري لتم ضعف علي بن محمد لتم ضعف المفضل بن صالح هنا لأن السند كان حينئذ. هذا ثانيا. والشيخ سبحانه يقول لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته، نقول بل تضعيفاته وتعديلاته معتبرة جدا، لكن الكلام في أصل ثبوت الكتاب. فالنتيجة أنه من المحتمل جدا أن التضعيف الذي ذكره الشيخ النجاشي راجع للاعتقاد باعتبار أن هؤلاء يرمون بالغلو. هذا أولا. ثانيا لم يظهر من الشيخ النجاشي، لأن احنا غمضنا النظر بعد عن تضعيف ابن الغبائري، قلنا تضعيف ابن الغبائري لا أثر له لأنه لا نعتقد بصحة الكتاب. بالنسبة إلى تضعيف الشيخ النجاشي لم يظهر من الشيخ النجاشي أنه يتبنى هذا التضعيف، قال غمز فيهم وضعفوا، من غير الواضح أنه يتبنى أم لا. لا، جابر بن يزيد في ترجمة جابر بن يزيد يتهم بالغلو، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا لهذه الحيثية أن الغلاة تنسب إليه الكثير من الروايات في قضايا الفضائل. فلم يظهر من الشيخ النجاشي أنه يتبنى هذا التضعيف، مضافا إلى سكوت الشيخ عنه. الشيخ سكت أصلا، وحتى الشيخ النجاشي لم يذكره في ترجمته. مضافا إلى إكثار الأجلاء، وهي نقطة حطوها في بعضهم، إكثار الأجلاء الرواية عن المفضل بن صالح أكثر الأجلاء من الرواية في عام، مثل يونس بن عبد الرحمن، مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي روى عن. طبعا البيزنطي لم يكثر الرواية، صفوان أيضا لم يكثر الرواية، لكن كثير من الأجلاء أكثر الرواية عنه، الكثير من روى عنهم من الأجلاء انصافا. واضح؟ وهذا يوجب التوقف، لا أقول في هذا المورد لبعض النكات يوجب التوقف في حقه، لا يمكن الجزم بضعفه، لا يمكن الجزم بضعفه. علي بن الحكم، يونس بن عبد الرحمن وأضرارهم رووا عنه كثيرين. أصحاب الإمام الصادق، هو هذا قول وثائق أصحاب الإمام الصادق، نحن رددناه، المفروض تعرضنا إلى تفسير التعرق ورددنا هذا المبنى، وقلنا أنه هذا المبنى سقيم في غاية السوق، والعمدة أنه غير مسلم الضعف، العمدة أن هذا الشخص غير مسلم الضعف، فلا يكون نقضين. المورد الرابع عبد الله بن حداث المنقري أو المهري كما سيتضح، روى الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه، قال المال للابن لأنها الطبقة الأولى، الأخ الطبقة الثانية على وفق القاعدة الرواية. قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن خداش أبو خداش المهري ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع يعني غلو، له كتاب أخبرناه يعني أخبرنا به أخبرناه ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن الخطاب عنه يعني عبد الله بن حداث بكتابه. المهم ضعيف جدا وفي مذهبها ارتفاع. والجواب من المحتمل جدا ان الضعيف راجع للعقيدة بقرينة ماذا؟ في مذهبها ارتفاع. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان هناك من وثق عبد الله بن حداش والتوثيق معتبر، وغاية ما سيكون هناك انه يتعارض التوثيق والتضعيف، فان الشيخ الكشي رحمه الله نقل عن محمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير انه ينقل عن ابو محمد عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قوله، قال ابو حداش عبد هذا الحين الطيالسي وهو ثقة، الشيخ الكشي ينقل الرواية بسند معتبر يرويها هكذا عن محمد بن مسعود العياشي وهو ثقة، عن الطيالسي له عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي وهو أيضا ثقة، أنه قال أبو خداش عبد الله بن خداش المهري ومهر محلة بالبصرة وهو ثقة. فالرواية صريحة في توثيقه، أليس كذلك؟ خب، وهذا التوثيق أقرب من تضعيف الشيخ النجاشي. لو قلنا أنه لو لم نقل أنه راجع للعقيدة نقول هذا أقرب. لماذا؟ لأن هذا الحسية فيه أوضح، واضح. خالي من إشكال الإرسال في التوثيقات وما تأكل ذلك. خب، ثم نقل عنه أنه كان يقول ما فاصحت، يعني هذا عبد الله بن حداش يقول ما صافحت ذميا قط، يبين عليه متورع جدا، ما صافحت ذميا قط ولا دخلت بيت ذميا ولا شربت دواء قط، يبين حافظ على صحته يعني، ولا اغتسلت ولا تركت غسل يوم الجمعة قط ولا دخلت على وال قط ولا دخلت على قاض قط. هذه المزايا إلى آخره وتناقشه، فيها انه في حالة من التورع في جملة من الامور، وحالة من التقوائية اذ انه ما ترك غسل الجمعة ولا دخل على والي، يعني مو من اصحاب السلطان وما تاكل ذلك. فهذا المورد لا يصح للنقص كما هو واضح. خب، المورد الخامس ما يضر، نقلنا ان الشهادة لنفسه احنا تعرضنا في اول الكتاب، قلنا إذا ثبتت الوثائق في مرحلة سابقة لا مانع من أن تثبت الرواية لنفس الراوي، تثبت جلالة الراوي. إذا كان ينقل عن الإمام قولا، أنا ما ينقل عن الإمام، هو يتكلم عن نفسه، واضح، أني ما فعلت كذا وما فعلت كذا ولعله ليقتدي به المؤمنون. سيد الإمام يقول هذه توجب الغمز، تذكرون أو شيء من الخبيث. خب، توجد سوء الظن في الشخص. أقول إذا كان لهذا الأمر غرض عقلائي لا مانع منه. معلى بن حنين، المورد الخامس من موارد النقد على صفوان بن يحيى، روايته عن المعلى بن حنين، والمورد هنا ماكو رواية وإنما نفس سند الشيخ الطوسي ترجم للمعلى بن خنيس، قال معلى بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابوي عن ابن الوليد عن الصفوان عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صفوان عنه، المورد الشاهد عن صفوان عنه. إذا صفوان يروي عن معلى بن خنيس باعتبار أنه يروي كتاب معلى بن خنيس. والإجابة، الجواب الأول أن الصحيح أن المعلى بن حنيس ثقة، وهذا الكلام تام وتبناه سيد الخوئي وجملة من الأحاضن أيضا لوجود العديد من الروايات المصرحة لجلالة قدره عند الإمام الصادق سلام الله عليه، واضح. والروايات الذامة إما أنها ضعيفة السند أو أن الذم فيها راجع إلى أمر آخر لا إلى الوثاقة، لا إلى جهة الوثاقة. ومن المحتمل انها في مقام ابعاد التهمه عن معلى بن حنيس، يعني الامام كروايات الوارده في ذنب زراره مثلا. فالصحيح أنه كان ثقتان، فأساساً هذا مو مورد طعن أصلاً، مو مورد نقض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه أصلاً نحن لا نسلم أن صفوان يروي عن المعلى بن حنيف. لماذا؟ لأن المعلى بن حنيف قتل في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، بل قتل قبل حلول 15 سنة من وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه. أنا قلت حياة الإمام الصادق مو؟ توفي قبل 15 سنة من وفاة الإمام الصادق في سنة 133 أو في نفس تلك السنة توفي، لأنه حدث حادث معين. الذي قتل المعلى بن حنيف هو داود بن علي العباسي عم المنصور، عم الخليفة المنصور. والإمام الصادق سلام الله عليه دعا على داود وتوفي داود في نفس السنة. وقد ذكرت كتب التاريخ أن داود مات سنة 133 هجرية. فنكتشف أن وفاة المعلى بن حنيف لأنه توفي كان بعد 3 أيام في بعض النصوص أو كذا، فتوفي في تلك السنة المعلى بن حنيف أو قتل في تلك السنة. وصفوان لم يكن في تلك السنة أصلا مولود، أو إذا كان مولود على أحسن الفروض يعني يكون طفل في غاية الصغر يعني، وأضرح طفل رضيع وما تاكل ذلك. فصفوان لا يمكن أن يروي عن المعلى بن حنيف. وثانيا يقول إن المعلى قتل قبل 33 من ومئة، أصلا قبل 33 ومئة، كما مر في بحث مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ممن توفي عن 210 هجرية. فكيف يمكن لصفوان أن ينقل عن المعلى بن حنيف مع أن بين الوفاتين 77 سنة فما زاد؟ ولم يكن صفوان من المعمرين أو المعمرين الذين عاشوا إلى 100 وأزيد، ولذلك إن من القريب سقوط الواسطة بين صفوان والمعلى بن حنيف. ويجي رحم قرين على أن هناك واسطة ساقطة، واضح؟ ويشهد على ذلك قول النجاشي في ترجمة معلى بن حنيف. شوف النجاشي قال له كتاب أخبرنا أبو عبد الله بن شعبان قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبي عن أيوب بن كذا عن صفوان بن يحيى عن أبي عثمان معلى بن زيد الأحول عن معلى بن حنيف بكتابه. وهنا توجد واسطة في طريق صفوان إلى كتاب المعلى بن حنيف، هذه الواسطة هي معلى بن زيد الأحوال. ولقب الأحوال في عبارة الشيخ النجاشي لمن؟ لهذه الواسطة، في حين الشيخ الطوسي وضع لقب الأحوال لنفس المعلى بن حنيف. فهذا خطأ من الشيخ الطوسي، فأسقط هذه الواسطة وجعل اللقب، لأن اثنينهم المعلى مصار خلل من الشيخ الطوسي. ونفس الشيخ الطوسي ترجم لمعلى بن زيد ولقبه في كتاب الرجال بأبو عثمان عن أبي عثمان معلى بن زيد الأحول عن معلى بن حنيف بكتابه. فيظهر من ذلك أن ما نقلناه آنفا عن سهرة الشيخ الطوسي هو ترجمة معلى بن عثمان أو ابن زيد الأحول لا معلى بن حنيف. أقول لا، هي ترجمة معلى بن حنيف، لكن الشيخ الطوسي وقع منه هذا الخلل الذي ذكرناه، لم يلتفت إلى وجود واسطة بين صفوان وبين معلى بن حنيف. إلى هنا تمت النقوض التي وردت على رواية صفوان بن يحيى عن هؤلاء الأشخاص. خب الكلام حول ترجمة أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البيزنطي المتوفي عام 221 بعد وفاة الإمام الجواد بسنة واحدة. خب، ولا بد من التعرض لترجمته أولا، ثم التعرض إلى النقوض التي نقضت. قال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد، قال أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبيزنطي كوفي، لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما، وله كتب منها الجامع، منها كتاب الجامع يعني جامع البيزنطي، قلنا هذا من الكتب المعروفة جدا. قرأناه على أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري قال قرأته على أبي غالب أحمد بن محمد الزراري قال حدثني به خال أبي محمد بن جعفر وعم أبي علي بن سليمان قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه يعني عن ابن أبي ناصر بكتابه وكتاب النواذر إلى أن قال ومات أحمد بن محمد سنة 21 و200 بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر. ذكر محمد بن عيسى بن عبيد أنه سمع منه سنة 10 و200. والجزنطي أحد الفقهاء الثلاثة الذين ادعى الشيخ أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد جاء في الكتب الأربعة في أسناد روايات تبلغ الجهاء 388 موردين في خصوص الكتب الأربعة وفي غيرها بعد عدد كبير. وقد أنهى صاحب معجم رجال الحديث مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها فبلغني أو 15 شيخا والثقات منهم 53 والباقي إما مهمل أو مجهول وقليل منهم مضعف نظراء أمثال يعني هؤلاء لاحين بنتعرض إليهم. الأول المفضل بن صالح أبو جميل الذي تعرضنا له قبل قليل وقلنا أن ضعفه غير ثابتين. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أحمد بن أبي ناصر وابن محبوب جميعا عن المفضل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إلى آخر الرواية بعد ما ينزل فيها. يقول وقد تعرفت على حال هذا النقض عند البحث عن متعيش صفوان فلا نعيد ما هو حاجة بعد نعيد الكلام الذي مر سابقا. المورد الثاني حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. البزنطي يروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الذي هو من الواقفة. يقول روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى هذا صاحب النوادر سند معتبر، صاحب النوادر الحكمة هذا محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن أبي هلك وترك جارية. هذه الرواية اللي قرأناها قبل قليل. فيثبت بهذا أن البيزنطي يروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. وفيه أولا هنا عندنا عدة إرادات. أولا إن علي بن أبي حمزة ونجله الحسن ومعاصرهما زياد بن مروان القنبي ابتلوا بالشتم والطعن واللعن لذهابهم إلى الوقف، ولكنه الوقف كان راجعا إلى لكن الطعن يعني كان راجعا إلى اعتقادهم الفاسد ولا ينافي وثاقتهم الروائية. أقول هذا الكلام تام أن الطعن فيهم لأجل وقفهم ولا ينافي وثاقتهم. الطعن الوارد من قبل العلم واضح في ماذا؟ في أنه يلحق جهة الوقف. لكن في مورد الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الأنصاف أن هناك تصريح بصحته وكذبه. ليش؟ لما رواه الشيخ الكشي رحمه الله في كتابه عن العياشي. الكشي يروي عن العياشي حمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير عن علي بن الحسن بن فضال الراوي المعروف بالفطح لكنه ثقة أنه قال عن الحسن البطائني قال كذاب ملعون. هذا من هو اللي يتكلم؟ علي بن الحسن بن فضال يقول عن الحسن الابن هذا يقول كذاب ملعون رويت عنه أحاديث كثيرة. عبر كذاب ملعون رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. فيفرش منه يقول كذاب ملعون. فهنا إذا قلنا باعتبار توثيقات الفطحية لكونه ثقة في النهاية وإن كان فطحيا لكنه ثقة وكونه فطحيا لا ينافي وثاقته، فيمكن الأخذ بتوثيقه أو تضعيفه. فعلي بن الحسن بن فضال يصرح بأن الحسن البطائني كان كذاب كذاب ملعون يقول. فنفس التعبير بكذاب لا يجتمع مع ماذا؟ مع دعوى الوثاقة. الكلام هو الكلام انه لعل مرجع التكذيب الى انه ادعى الوقف يعني. هذا محتمل لكن يصرح فيها بانه كذاب يعني. يعني لو كان فقط يقول ضعيف كان الاحتمال واضح. تصريح بالكذاب الا لحيثيه انه يكذب في عدم قناعته بامامه الامام الرضا مثلا. وقال ابن الغضائري، خب احنا عدنا تامل على كتاب ابن الغضائري لكن ما بعد نقل عبارته، قال واقف ابن واقف ضعيف في نفسه وابوه اوثق منه. ضعيف في نفسه وابوه اوثق منه. البعض قال هيخب في النهايه توثيق للاسف انه قال اوثق لو لم تكن فيه شسمه. والبعض قال هذا حتى توثيق للابن ان فيه جهه وثاقه يعني. لما تقول ثقه واوثاق، لكن قال ضعيف في نفسه وابوه اوثق منه. على اي حال عمدة الجواب انه ماذا عند الشيخ سبحاني انه هناك روايات تدل على رجوع الوالد والولد عن الواقف. يقول ثانيا ان هناك روايات تدل على رجوع الوالد والولد عن الواقف وطير وراثهما مستبصرين، وقد نقل النص على إمامة الإمام الرضا عليه السلام. ومنها هذه الرواية، فنرى أن النجم يذهب إلى الإمام الرضا عليه السلام يسأله عن مسألة شرعية راجعة إلى تركة أبيه، ولولا اعتقاده لما كان لسؤاله معنى. أقول لعله يستفتيه، يعني ما تتركم فاخر أنه يعتقد الإمامة، ويعني لولا معرفتنا السابقة بأنه واقفي لكنا نقول نعم فيها ظهور. لكن الكثير من العوام كانوا يسألون الإمام أسئلة، عامة الناس أبناء العام يعني غير الشيعة أصلا كانوا يسألون العلم بعض الأسئلة لأنهم يعتقدون أن العلم أصحاب مستوى علمي مثلا. وانت حين تروح إلى فقيه لا تعتقد أنه مرجع أصلا، تذهب إلى مرجع لا تعتقد بفقاهته أصلا، لكن من باب المجارات او الاستفسار عن رايه او ما شابه تطرح عليه مساله. هذا امر يصير يعني. وان كان الظاهر نعم نقول ان الظاهر السؤال انه يعتقد بالامام، الظاهر البدوي للسؤال، لكن التصريح بانه واقفي من قبل جمله من الاعلام تنفي هذا الفهم. ولولا اعتقاد لما كان لسؤاله معنا، وقد عرفت بعض هذه الروايات عند البحث عن النقود. اقول هذا الكلام اشرنا اليه ولا حاجه للرجوع اليه الكلام حول تلك الروايات. والصحيح ان عمده الجواب عن هذه الروايه انها لا تثبت انه لم يثبت ان الحسن بن علي بن ابي حمزه البطائي متسالم على ضعفه، على انه ضعيف في هذا المعنى. نعم متسالم على انه أو شبه متسالم على أنه واقفي هذا شيء، ومتسالم على أنه ضعيف شيء آخر. ما عنده تصريحات كثيرة من الرجاليين على ضعفه، إذا استثنينا تصريح علي بن الحسن بن فضال، وإلا الشيخ الطوسي والنجاشي لم يصرحا مثلا أو بكذبه ونحو ذلك. المورد الثالث رواية البزنطي عن عبد الله بن محمد الشامي، هذا بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.